الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 18 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس 3 من كتاب الإجارة، باب في خيار المتبايعين. قال بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن نافع وهو أبو عبد الله الأفغاني وقيل المغربي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، وفي نسخة: يفترقا إلا بيع الخيار. هذا الحديث دل على نوعين من الخيار: الأول خيار المجلس، البيعان بالخيار ما دام في مجلسهما ما لم يقع بينهما التفارق، والثاني خيار الشرط من قوله: إلا بيع الخيار، لأنه إذا اشترط عليه الخيار لثلاثة أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر لزمه الخيار. وذهب الأحناف إلى أن خيار المجلس أو التفرق المراد به ما لم يتفرق بالأقوال، تقول بعت منك فيقول اشتريت، عندهم لا خيار بعد هذا. والصحيح أن الحديث لا يدل على هذا المعنى، فراوي الحديث عبد الله بن عمر كان إذا باع سلعة وأراد إمضاء البيع قام من المجلس وفارق صاحبه ثم إن شاء عاد. قال: والحديث كما تعلم متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. أخرجه البخاري وهو عند مسلم بنحوه، أخرجه أحمد بالسند المتصل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: أخبرنا الليث عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. أظن في رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب كلام، ومع ذلك الحديث يدل على معنى الحديث الأول إلا زيادة: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فهذه لم تأتي في الصحيحين. قال: استدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس، قالوا: لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. وأجيب بأن الحديث حج عليهم لا لهم، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع، فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع، وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء. قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة، لأنها لا تختص بمجلس العقد. وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفريق، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة، فتعين حملها إلى الفسخ. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: أخبرنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء اسمه عباد ابن نسيب، وقال بعضهم نصيف بالفاء، ولكن القول عباد بن نسيب. قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا، وفي نسخة: أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام، في نسخة: قام إلى فرسه يسرجه، فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال وفي نسخة فقالوا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي رواية افترقا. أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال هشام بن حسان: حديث جميل. حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. وفي هذا الحديث فائدة طيبة، أنه إذا جاء أحدهما يشكو أخاه عندك لك أن تأخذ منه الرضا على ما يصدر من الحكم. فبعضهم يقول: لا يلزم، قل كلمتك ويكفي. وانظر إلى أبي برزة يقول: أترضيان أن أقضي بينكما؟ لأن عند ذلك يلزمهما الرضا بالحكم إلا إذا خالف الشرع. أما إذا كان من باب الصلح أو كان من باب الحكم الشرعي فيلزمهما الرضا به. الشاهد أن أبا برزة حكم بالخيار مع أنهما في يوم كامل وهما في مكان واحد، لم يقع بينهما التفرق بالأبدان، وإن كان قد حصل التفرق بالكلام بما لا إشكال فيه ولا ريب. قال النووي تحت حديث ابن عمر: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرق من ذلك المجلس بأبدانهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى آخر ما قال. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم وهو الجرجاني قال مروان الفزاري قال أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال ثم يقول: خيرني، فيقول وفي نسخة فيقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. خرجه الترمذي وأحمد، أي لا يفترق المتبايعان إلا وقد حصل بينهما التراض، إنما البيع عن تراض. وأخرج الحديث الترمذي، وقال غريبه في الغالب أن غرائب الترمذي ضعاف. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا أي في بيعهما، البائع في مبيعه والمشتري في صفقته، وبينا ما في السلعة من النقص أو العيب بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما، لأن الصدق سبيل السلامة والبركة في ملازمة الأوامر الإلهية والأحاديث النبوية. الشاهد من الحديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ماذا يسمى هذا الخيار يا أخوة؟ خيار المجلس، خيار المجلس، لأن عندك خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن. خيار المجلس أن يتم البيع بينهما، فما دام في مجلس واحد لم يفترقا فلهما الخيار. للبائع أن يقول: أريد حقي مسابيع والمشتري يقول يا أخي خلاص أنا قررت أن لا أشتري. خيار الشرط أن يقول اشتريت منك هذه السيارة أو البعير أو البيت على أن لي 3 أيام 4 أيام 10 أيام. البائع مثلا يقول إن أتيت بحقي وإلا فسخ البيع، وذاك يقول إن أعجبني البضاعة وإلا رددتها إليك. هذا خيار الشرط. خيار الغبن أن يأتي يبيع منك سيارة قيمتها 30,000 ب20، غبن. عند ذلك يقول والله يا أخي أنت خدعتني وغبنتني وما أستطيع أبيع. أو مثلا السيارة قيمتها 5 وهو يبيعها منك 10، فأنت تقول هذه السيارة أنت ظلمتني وغبنتني فيها، فيجوز له أن يرجع، إلا إذا كان الغبن يسيرا، شيء يسير بالنسبة لثمن البيعة. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. قال أبو داود كذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد. وأما همام فقال حتى يتفرق ويختار 3 مرات. قال باب في فضل الإقالة. الإقالة هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. مثلا اشتريت منك بعيرا وتعين البيع، افترقت أنا وأنت ولم يكن هناك ثمة قرار، المهم أن شروط البيع متوافرة، ثم بدا لي ألا أشتري، فأنت لك أن تقول أنا قد بعت منك وليس لي فيك أي مدخل، إن شئت أن تأخذ شئت، إن شئت أن تبيع بعت، إن شئت أن تصدق تصدقت، المال مالك ليس لي. ولك أن تقول سهل يا أخي ما بيننا وبينك شيء، هذا مالك وهات حقي. هذا فيه فضل عظيم، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أي في بيعته أو في شرائه أو حتى في غلطته، غلط عليك فأقلته وعفوت عنك أقال الله عثرته، أي غفر زلته وخطيئته. وأخرجه ابن ماجه وأحمد وفي الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. قال باب في من باع بيعتين في بيعه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أنقصهما أو كسهما أنقصهما أو الربا أي الزيادة ربا. أولا هذا الحديث قد انتقد على زكريا بن أبي زائدة وأنه شذ في هذه العبارة فله أو كسهما أو الربا. ثانيا بسبب هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيع التقسيط، إذ أنه جعله في بيعتين في بيعة، السلعة نقدا ب1000 والتقسيط ب1500، فظن بعض أهل العلم أن هذا عبارة عن بيعتين في بيعة، وهذا لا يجوز. وجمهور العلماء على جواز التقسيط وأنه ليس ببيعتين في بيعة، كيف هذا؟ أنت حين تأتي تشتري من صاحب المحل بالتقسيط أنت تعاقده عقدا واحدا. بكم هذه البضاعة؟ قال ب1500، وقيدها عليك وأنت تقاضي حتى تنتهي. وإذا كنت ستشتري نقدا تقول بكم هذه البضاعة؟ قال ب1000، تعاقده وتشتري نقدا. هو لم يبع منك مرتين ولم يكن بينكما عقدان، فهذا هو السر في المسألة. من ذهب إلى أنه عبارة عن بيعتين في بيعة ذهب إلى تحريم التقسيط، ومن قال هو بيعة واحدة لم يذهب إلى تحريمه، وهو الظاهر وهو الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمن هذا العقد من الغرر والجهل. قال في النيل: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. قال الخطابي: وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. فهمتم يا أخوة؟ الزيادة هذه شاذة، والشاذ لا حكم له، إذ أنه غلط من الراوي، والغلط ليس بشيء. فإذا هل بيع التقسيط من بيعتين في بيعة أم هو بيعة واحدة؟ بيعة واحدة، ليس ببيعتين في بيعة. وقال بعضهم معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا العبد ب20 على أن تبيعني جاريتك ب20، يعني كأنه يقول ما أبيع منك إلا تبيع مني. صح؟ هذا لا يلزم، هذا عقد فاسد. قال: باب في النهي عن العينة، بيع العينة بيع ربا، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نقرأ الحديث اعلم أن هناك صورتان لهذا البيع، وهو أن الرجل يريد أن يحصل على 100,000 ريال نقدا، فيذهب ها هنا وها هنا ما يجد من يسلفه إياها، فيذهب إلى تاجر من التجار، إما مواد غذائية أو مواد تموينية أو مواد كهربائية أو غير ذلك، فيقول له، لو قال له أريد 100,000 ما سيعطيه، لكن يقول له اعطني بضاعة ب100,000، فيعطيه بضاعة ب100,000 ريال وتسجل عليه 100,000. إلى هنا واضح؟ إن رد البضاعة إلى صاحبها وقال أنا أبيعك هذه البضاعة ب90,000 ريال، هذا يسمى بيع العينة، بيع البضاعة من صاحبها الأول، وهذا هو الربا. لو أخذ البضاعة وذهب إلى تاجر ثاني وقال أنا اشتريت هذه البضاعة ب100,000 ولو أعطيتني فيها 90 بعتكها، أنا أريد مال ما أريد مواد، فقال له التاجر اشتريت منك، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز. إذن بيع البضاعة من صاحبها الأول يسمى بيع العينة وهو ربا، بيع البضاعة من تاجر آخر أو من شخص آخر يسمى بيع التورق، والصحيح أنه جائز. سمي بيع التورق لأن الرجل يحتاج الورق أو الورق، ما يحتاج إلى بضاعة، لكن ما وجد من يسلفه. ومن هذا الباب ما يسمى بيع الكروت في دول الخليج. دول الخليج فيها مكاتب كثيرة لبيع الكروت، وضعت هذه المكاتب بعضها تحيل على الربا، لأن الناس يذهب يأتي اجتماع 100,000 ما يحصل منك 100,000، من يعطيه 100,000؟ لكن يقول له اعطني كروت ب100,000، يعطيه كروت يسجلها عليه 100,000، ثم يأخذ الكروت، كروت الاتصال هذه، وربما خرج ويبيعها من واحد ثاني، هذا لا بأس فيه، وربما باعها من نفس الشخص، هذا هو المحظور. وبعضهم يعمل حيلة أخرى، يكون هذا المكتب له، يبيع منك ومعه مكتب بجانبه هو له، يشتري منك، باع منك ب100 ويشتري منك ب90. هذا هو المحظور بارك الله فيكم، سواء سميناه بيع الكروت أو بيع المواد الغذائية أو مواد كهربائية أو أي مواد. ومثله ما يتعامل به الكريمي في هذه البلاد، بعض البنوك أيضا ربما يأتيهم الآتي يريد 1,000,000 ريال يمني ما يحصل، فيقول له اذهب واشتري لك بضاعة، يذهب ويأخذ البضاعة ويدفع البنك أو المصرف للتاجر قيمة البضاعة، ثم يأتي العميل ويقول لصاحب المتجر أنا ما أريد البضاعة أصلا، أنا أريد المال، خذ لك من هذا 1,100,000 وأعطني 900,000. كثير من الناس يفرح بهذا، لكن الواقع أن هذا ربا، هذا ربا، إما على أنه سلفه ب900,000 مقابل 1,000,000، أو إما أنه باع منه بيع العينة، لأنه في حكم بيع العينة أصلا قد تم العقد بين صاحب المحل وبين العميل على هذه البضاعة، ثم العميل يريد الحصول على المال فكأنه باع. فينبغي التفطن لهذه المعاملات المنتشرة في البلدان. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبانا بن وهب قال أخبرنا حيوى بن شريح حاوى أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى البرلسي وفي نسخة البرنسي قال أنبانا حيوى بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر أي شغلتم برعيها والزراعة عن الجهاد، ورضيتم بالزرع أي الزراعة، وتركتم الجهاد لإعلاء كلمة الله ومنه طلب العلم الدعوة إلى الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى دينكم. وأخرجه أحمد قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. 3 أشياء: إذا سلكها الناس أصابهم الذل، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، 4 أشياء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال رحمه الله باب في السلف. السلف هو السلم، السلف هو السلم، ليس السلف بمعنى القرض. إذا لقيت أصحاب المصنفات يقولون السلف فليس السلف بمعنى القرض ولكنه السلم. وصورة السلم أنك تريد سيارة أو شيول أو أي معدة، فتذهب إلى تاجر من التجار تقول له أنا أريد سيارة 2021 هاي لوكس كذا كذا، تأتي بأوصافها كاملة، لابد لابد، ما تأتي تقول له أنا أريد منك سيارة وهذا 8 سيارة. السيارات شركات متعددة، بعد 4 أشهر على الموعد جاءك بسيارة، قلت والله أنا ما أريد هذه السيارة، أنا أريد سيارة شاص، يقول لك أنت ما أعطيتني إلا قيمة هذه السيارة. إذن وقع الغرر وقع الضرر. إذن لابد من شروط 4 في بيع السلم. الأول أن يكون في شيء معلوم، معلوم بوصفه بوزنه بجودته وغير ذلك، وأن يدفع المال في نفس المجلس، ما تأتي تقول لي أشتري سيارة وسأدفع لك بعد 4 أشهر، هذا ما هو سلم، لابد أن تدفع المال في نفس المجلس. بكم السيارة؟ قال 120,000، قال خذ 120,000، قيمة معلومة، البضاعة معلومة، الوقت معلوم إلى بعد 6 أشهر مثلا أو سنة، وقت معلوم. هذه كم الشروط؟ 3: وزن معلوم أو وصف معلوم أو أي شيء من هذا المعلوم، مع وقت معلوم وقت التسديد، القيمة تدفع في نفس المجلس، بقي شيء واحد القدرة على تسليمه في الوقت، هذا يجوز. قد يقول قائل إيش المصلحة في هذا البيع؟ إذا كان الرجل عنده مال يستطيع يشتري سيارة، يا أخي أنا ما أشتري سيارة في هذا الوقت، أنا ما أريد سيارة اليوم، أنا أريدها بعد 6 أشهر. إذا بقيت المال معي ربما يروح هنا وهنا وهنا، صح ولا لا؟ إيش فائدة التاجر في هذه البيعة؟ فائدة التاجر سيأخذ 120,000، 6 أشهر يستطيع أن ينميها ويشتغل فيها ويستفيد منها. فإذا هذا البيع فيه مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع، لكن بهذه 4 شروط: القيمة في نفس المجلس، البضاعة معلومة إما وزنا وإما وصفا وإما نوعا وإما وإما، الوقت معلوم، أن يكون قادرا على التسليم. يعني في الغالب أن مثل هذا البضاعة يمكن أن تتوفر، ما يأتي يشتري بضاعة ربما ما توجد، هذا سيكون فيه نوع غرر أو غير ذلك، لكن البضاعة مثلها متوفر يستطيع أن يأتي بها في الوقت. هذا ملخص بيع السلم، وإلا هو باب واسع. قال السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر الثمرة، في نسخة الثمرة وفي نسخة الثمر، السنة والسنتين والثلاث في نسخة والثلث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر في نسخة ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه الشروط اتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. أظن نكتفي هنا، أهم شيء أنكم فهمتم، وإلا بقي حديثان فقط. فهمتم السلم يا أخوة؟ السلم هو السلف بلغة الحجاز، لكن ليس معنى السلف أنك تسلفني 20,000 أو 100,000 قرضة إلى أجل. يريدون بالسلم يعني بيع مخصوص، بيع شيء في الذمة ليس الآن. إيش الربح في للمشتري؟ أنه يحفظ ماله. إيش الفائدة للبائع؟ أنه يستثمر هذا المال في مدة في المدة التي بينه وبين المشتري. قال أبو سند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة حاوى أخبرنا ابن كثير قال أنبانا شعبة قال أخبرني محمد قال أو عبد الله بن مجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد ابن كثير، إلى قوم ما هو عندهم. انظر، ما هو عندهم، ما هو شرط أن تكون السيارة في المعرض. أقول أنا ما أسلمك هذا المال إلا أن تكون السيارة في المعرض، بحيث اليوم الذي أريدها أخذها، ما هو شر. إلى قوم ما هو عندهم. ثم اتفق قال: فسألت ابن أبي أبزة فقال مثل ذلك، أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد. يعني كانوا يشترون تمر وزبيب وشعير، ما هو عندهم، بعضهم ربما يشتريه من الشام. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن هادي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد في هذا الحديث قال: عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود: والصواب ابن أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت وفي نسخ الزبيب سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: فقال: ما كنا نسألهم. يعني هذا يقول له: أكنتم تسألونهم عندكم البضاعة هي عندكم؟ قال: ما كنا نسألهم، ما كنا نسألهم. اليوم أخذنا عدة دروس، من يعيدها لي؟ من يعيدها؟ بيع العينة وبيع التورق وأقسام الخيار وبيع السلم، 3 دروس لو أتقنتموها هي ملخص لخلافات كثيرة بين أهل العلم ولأبواب كثيرة في الفقه: الخيار وبيع التورق والعينة والفرق بينهما، وبيع السلم ومعرفة الشروط المعتبرة فيه. بارك الله فيكم، الحمد لله.